قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في هذه الأيام الطيبة المباركة، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله الذي لا إله إلا هو أنعم علينا بنعم كثيرة ومنن كبيرة، نشكره شكر من اعترف أن النعمة منه وحده لا شريك له، وأن العطاء عطاؤه، وأن الكرم كرمه. أنعم علينا بالإسلام فاختاره لنا دينا، وأنعم علينا ببعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنعم علينا بالقرآن، وأنعم علينا برمضان وصيامه وقيامه. اللهم لك الحمد على آلائك، والشكر لك على فضلك ومنتك وكرمك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الأحبة الأخيار الأبرار، ها نحن اليوم نصل إلى هذه القمة المتعالية المتسامية في ميزان الله عز وجل. إذا كان شهر رمضان هو تاج الزمان، فتاج الشهر هي هذه العشر المباركة التي نعيشها ابتداء من هذه الليلة، هذه العشر الأواخر من شهر رمضان التي جعلها الله عز وجل عتقا لك من النار يا عبد الله، خروجا لك من سقر، خروجا لك من هذا اللهب، وأن تعيش في ظلال النعيم السرمدي الأبدي. يكفيك جوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيك أن الله أعد لأهل هذه الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله العظيم الكريم، فلا أجل ولا أحلى ولا أمتع من أن ترى وجهه عز وجل. هذا النعيم وهذه الحياة السرمدية الطريق إليها اليوم من هذه العشر الأواخر التي كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلا، وأصبحت حياته كلها متعة بمقابلة الله عز وجل، يخر فيها لله ساجدا. هنيئا لمن ارتقت همته واستثمر حياته وأراد أن يجعل من حياته حياة يستثمرها. أحبتي وإخوتي، إن الأيام تمضي، وهذه العشر التي بدأت يجب أن تستثمر وأن نعيش فيها عيشة ننقطع فيها عن الدنيا، نعم عن الدنيا. حتى العلم كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان فكيف بالعشر الأواخر، لا يلتفتون إلا لتلاوة القرآن ولذكر الله عز وجل، حتى أن بعضهم كان يحاول أن يبتعد عن الناس حتى يسلم له صيامه، حتى لا يفسد عليه صيامه. ودعوا حصلوا عيونكم من النظر إلى بعض هذه المرايا السيئة الساقطة التي لها فعل السهام على الأكباد، حصلوا أسماعكم مما يفسد عليكم مذاق الإيمان وحلاوة مناجاة الرحمن، حصنوا أيديكم أقدامكم كل شيء فيكم، نصوم الصيام الكامل الأكمل. نعم أحبتي، هذه العشر الأواخر من شهر رمضان علينا أن نستثمرها، وأن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نستثمر ساعاتها ودقائقها. أما الذين كتب الله لهم أن تكون العشر الأواخر من حياتهم في مكة أو المدينة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله أن يجعل من هذه العشر المباركة لنا طريقا إلى الجنة، ومغفرة لذنوبنا، وصلاحا لأحوالنا، واستقامة لأبنائنا وبناتنا وأهلينا وزوجاتنا والمسلمين وإخواننا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. أدعوا ربكم، فإني أذكر أن كل دعاء مستجاب، كل دعاء مستجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل دعاء مستجاب ما لم يدع الإنسان بإثم أو قطيعة رحم. ادعوا الله وأنتم مستيقنون بالإجابة، ادعوا الله بقلوب مخبتة ضارعة منكسرة بين يدي ربها. إنك كلما انكسر قلبك بين يدي ربك وذل قلبك لربك ارتقيت في منازل أهل الإخبات، أهل اليقين، أهل المناجاة لله عز وجل. أري الله من نفسك هذه الخشية. لماذا لا تنزل من عينك دمعة؟ لماذا لا ترق جوارحك؟ كان السلف الصالح، كان الإمام علي رضي الله عنه إذا توضأ يرى على وجهه صفرة، فيقول له: ما بالك؟ يقول: ألا تعلمون من سأقابل؟ سأقابل ربي. إنه يجدد العهد بينه وبين الله، إنه يقرأ فاتحة الكتاب. أتدرون ما فاتحة الكتاب؟ خذها مني، إنها ثلاثة أمور. الأمر الأول: الثناء على الله، باب الثناء على الله، معرفة قدره وفضله وعظمته وجلاله ونعمه التي تصب من فوق رؤوسنا، وما بنا من نعمة إلا وهي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه إذن هو الباب الأول، الحمد لله، الثناء على الله، الثناء الأتم الأكمل الأعظم على الله. ليه؟ لأنه الذي ربانا بنعمه، رب العالمين الذي ربانا بنعمه. أنفاسنا من الله، خفقات قلوبنا بإرادة الله، التمثيل الغذائي بفضل الله، ما نعيشه بفضل الله. أنت هنا هذا التركيب البديع في جسدك، من يسيره؟ من يحركه؟ من يخرج روحك في كل ليلة ويعيدها لك بعد المنام؟ إنه الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الحمد لله رب العالمين، ثم ذكرك أنه الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أحبابي، إذن هذا الباب الأول. الباب الثاني وهو باب عظيم اسمه باب المناجاة. المناجاة، ما معنى المناجاة؟ أن تتكلم والله يسمعك ويرد عليك، فتقول: إياك نعبد، فيقول الله: عبدني عبدي. ثم تقول: إياك نستعين، فيقول الله: استعان بي عبدي فلأعيننه. يا أخي، إذا أعانك الله ماذا تريد في هذه الدنيا؟ ماذا تبتغي وراء ذلك؟ إذا أعانك الله وسددك وحماك وكفاك ووقاك، ماذا تريد أعظم من ذلك؟ ما الذي تخافه بعد ذلك؟ إذا كان الله عز وجل هو الذي سيحميك ويرعاك ويكفيك ويؤويك، ما الذي تخشاه؟ استعن بالله وامضي، امضي ولا تلتفت، فإن الله معك. لكن شرط ذلك القلب المخبت المدرك لما يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، باب المناجاة. ثم يأتي بعد الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. هذه قافلة الإيمان، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ليست قضية الإيمان قضية جديدة على وجه الأرض، إن أول مؤمن كان آدم وأمنا حواء، وبقيت قافلة الإيمان. نعم، في البشر أشرار، لكن هؤلاء فريق في الجنة وفريق في السعير، أولئك ذاهبون إلى السعير. لكن أهل الحق والإيمان والتقى هم السائرون في هذا الطريق، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن يا أخي، هذه العشر الأواخر منة الله عليك. احمد ربك أن ربك أطال في عمرك حتى وصلت إليها، فاستثمرها يا عبد الله، وأسأل الله لي ولك التوفيق. نعم أحبابي، كنت قد وعدتكم وأسأل الله أن يعينني على أن أفي بوعدي، أن أجيب على أسئلتكم التي تصل إلي من خلال رسائلكم ومن خلال الموقع الإلكتروني لهذه القناة، وها أنا ذا أفي إن شاء الله ما استطعت وبتوفيق الله عز وجل أجيب على هذه الأسئلة التي وصلت إلي إن شاء الله تعالى، سؤالا سؤالا إلى أن أنتهي منها بحول الله وقوته. السؤال الأول في هذه الحلقة لأختنا الكريمة نوال من الجزائر، والتي تقول هي حامل في الشهر الرابع وعندها أنيميا فقر دم، كما أن عندها جفاف. تقول أخبرتني الطبيبة أنه يجب أن أشرب الكثير من السوائل وخاصة الماء. في اليوم الأول من شهر رمضان دخلت المستشفى ومكثت يومين تحت المراقبة، وطبيبة الخاصة قالت لي إذا استطعت الصوم فصومي، وإن لم تستطيع فأفطري خوفا على صحتي وصحة الجنين. وطبيب المستشفى قال لي إنه باستطاعتي الصوم، غير أن زوجي لا يوافق ويقول لي بأنه جائز بأن أفطر. بعد خروجي من المستشفى صمت أول يوم، ومع أني تعبت بعض الشيء، ولكن الحمد لله ربي قدرني على الصيام، ولكني أخاف أن تؤثر حالة الجفاف والأنيميا على الجنين. ومع مرور الأيام وخاصة ونحن بداية الشهر فأنا في حيرة من أمري، وخصوصا أنه قد سبق لي الإجهاض 3 مرات. أختي الكريمة نوال وجميع إخوتي المشاهدين، علينا أن نعلم بادئ ذي بدء أن الله عز وجل لا يكلفنا فوق طاقتنا. قال تعالى، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من مظاهر ديننا وخصائصه أن الله رفع عنا الأسرار والأغلال والأثقال، وجعل ديننا دين يسر لا دين عسر، وأن الأمر كلما اشتد كلما سهل وكلما ضاق اتسع. على أي حال، بعد الفاصل أكمل الإجابة على هذا السؤال إن شاء الله. أحبابي، ها أنا ذا أعود إليكم ونكمل إجابتنا على سؤال أختنا نوال من الجزائر، وأقول لها نعم، لكن مع أن هذا الدين فيه يسر وسهولة وما جعل الله علينا فيه مشقة ولا أسرارا ولا أغلالا كما كان على من كان قبلنا، ولكن الأمور منضبطة بضوابط دقيقة لا بد لنا منها. فمثلا قضية المرض، إذا نحن نعود إلى أهل الاختصاص، فإذا قال المختص بأن المرض يؤثر عليك أو على جنينك حاضرا أو مستقبلا أفطري. بل إذا صار التأثير يقينيا، يعني وصل الحال به إلى أن يكون عند الطبيب من القرار الذي أشبه ما يكون باليقين وغلبة الظن القوية، يجب عليك أن تفطري وأن تصومي يوما آخر. فإذا المسألة فيها سعة، لكن ما دام أن الأطباء كما سمعت في سؤالك وكما سمع معي إخوتي المشاهدين من يعني من طبيبك يقول لك لا بأس، وطبيبتك التي تراقبك تقول صومي لا بأس، فتوكلي على الله. وأما كلام زوجك فهو كلام عواطف وليس كلام مختص، فصومي وعندما تجدي نفسك مضطرة للإفطار افطري، ونسأل الله للجميع التوفيق. طيب خديجة من إيطاليا، تفضلي يا خديجة.
الله يسلمك يا عبد الله مصلح.
الله يبارك فيك يا خديجة،
نحبك كثير يا عبد الله مصلح.
الله يبارك فيك يا أختي.
ما عندي 3 سؤال.
طيب بسم الله، السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا تنعيش في إيطاليا.
نعم.
عندي جوزي من الجنسية الطلياني.
أيوة.
هو تيصوم الصيام مكمل.
زوجك ماذا فيه؟
طلياني.
طلياني مسلم؟
مسلم
الحمد لله.
تجوزوا على مسجد
ما شاء الله. طيب
صيام تيصوم،
يصوم
ما تيأكل هذا الخنزير، ما تيشرب خمر، ما تيدخن.
الحمد لله، الحمد لله، بارك الله لك فيه.
هذا يا عبد الله مصلح، دعي معاه بالصلاة، الصلاة هي اللي شوية أنا بقى تندعي معاه بالصلاة.
اي بس لازم تعلمي يصلي.
احنا دابا تنتعاون معاه باش يصلي.
طيب السؤال ايش السؤال؟
السؤال واش مزيز نبقى عايشة معه؟ وثانيا بانه تنقولوا مطهر طهارة.
ايه الطهارة نعم.
تنقولوا احنا في ميت يكون الولد صغير يتطهر.
معروف معروف.
معروف هذه كل شيء عنده الواجبات، حاجة الوحيدة اللي ما عندوش هي الصلاة.
لا لا بسيط، نتكلم عن الطهارة يعني قصدك الختان.
ثاني السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا لما ميكون صغيرة كنت نصوم رمضان كله.
طيب.
ولكن عمرني ما رديت الدين ديال الصيام ديال رمضان.
طيب كنت تصومي وأنت صغيرة وبعد ذلك؟
بعد ذلك لما صمت وكبرت عمرني ما رديت الصيام اللي كنت ناكل في رمضان اللي كانت تجيني حق الشهر.
كنت تفطري يعني بسبب ولا بدون سبب؟
نو لما تجيني الدورة الشهرية.
الدورة الشهرية نعم.
لما تجيني الدورة الشهرية الواجب أن نأكل رمضان خصني ردو، رديت نقول لك 3 سنين 4 سنين من بعد ما بقيتش ردو.
طيب ها هل قضيتي ما عليك من الدورة ولا ما قضيتي؟
لا لما تبتلي الدورة الشهرية لما تبتلي تنكمل رمضان، ولكن من بعد تخرج رمضان ما تردوش.
ايه ما كنت تقضي نعم.
طيب السؤال الثالث.
طيب السؤال الثالث.
عندي أختي متزوجة.
أيوة.
عندها 4 أولاد.
نعم.
الزوج ديالها من نوع اللي ما تنقول ديما مخاصم معها، ما تعطيش الواجبات لا حقها هي ولا حق الأولاد، وتنقولوا إحنا في المغرب مكرفس عليها.
يلا خير.
أشنو حق هذا السيد؟ هو تعطي الواجبة الناس، يعطي السؤال الناس، يعطي الحديث الناس، ولكن ما تعطيش الحديث الأولاد ولزوجته.
الله المستعان الله المستعان الله يهديك.
وكان يعطي في المسجد يعطي الحديث الناس كلهم.
خلاص
ولكن ما تعطيش الحديث المنزل تاعه البيت تاعه.
تسمع الإجابة يا أخت خديجة إن شاء الله. طيب إذا نجيب على أختنا خديجة ونقول أختنا حسناء من المغرب. تفضلي يا حسناء.
السلام عليكم.
حسناء من المغرب. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
الله يخليك. أنت مشكلة ليس بخصوص رمضان ولكن مشكلة عامة. كنت أشتغل بمحل تجاري كمحاسبة، وكان يأتمنني عليه صاحبة، ولم أكن كفأ لهذه الأمانة فخنت الأمانة، فماذا يجب علي فعله الآن؟ علما أني لا أملك قاعدة عن العمل الآن، ولا أملك شيئا سوى شقة صغيرة، هل أبيعها وأرد جزءا منها علما أنها أكسبتني ربحا لا بأس به؟ هل يجب علي أن
تسمع الإجابة؟
ماذا علي أن أفعل لكي أرد الأمانة إلى صاحبها؟
خيرا إن شاء الله، أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة. نبدأ بأختنا خديجة، وسمعتم سؤالها بأنها تزوجت مسلما إيطاليا تقول عنه بأنه يعني وذكرت فيه أوصافا كثيرة إلا أنه يقصر في الصلاة. فأنا أقول يا خديجة لا بد لك من أن تدفعي به إلى أن يصلي وأن لا يترك الصلاة. الصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين. الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ابذلي جهدك حتى ولو صلىها في البيت، إذا لم يذهب ليصليها في المسجد يصلي في البيت وشجعيه. والمرأة لها أثر كبير على زوجها، وكم رأينا رجالا كثر في الدنيا هداهم الله على يد زوجاتهم الصالحات الصابرات التي تأتي إلى زوجها تلاطفه تكلمه بالتي أحسن لعل الله عز وجل. لابد هذا ما في خيار لا دم تتنبه له. طيب نكمل إن شاء الله بعد ما نستمع لفاطمة من تونس. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك.
الله يبارك فيك
يا شيخ. بالله عليك عندي استفسار وأنا في أمس الحاجة إلى الإجابة.
طيب تفضلي.
أنا متزوجة منذ 3 سنوات ولم أرزق بعض، ونصحتني الطبيبة بعد الفحوصات لإجراء عملية في الأنبوب، ولكن المشكلة أني وزوجي نعيش في بلد أوروبي ولا نستطيع إجراء في الأنبوب إلا في شهر رمضان المعظم، يعني في هذا الشهر، لأننا موجودون في تونس خوفا من التعب في أوروبا وخوفا من قلة الثقة.
نعم.
وهذه العملية تتطلب من الإفطار يوم في شهر رمضان لأخذ الحيوانات المنوية والبويضة، فهل يجوز ذلك أم هذا حرام؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة يا فاطمة.
يا شيخ أرجوك تستطيع أن تقول لي في بالهاتف أني لست في البيت.
لا إن شاء الله أجيبك الآن إن شاء الله. يعني استمعي مني يا فاطمة بما ما شاء الله. أم آية من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. خيرا يا شيخ.
مرحبا يا أم آية.
أنا أود أن أسألك عن القروض البنكية، وخصوصا أن في المغرب ليست لدينا بنوك إسلامية.
طيب.
أريد شراء منزل ولكن ليس لدي المبلغ الكافي، فأنا مضطرة أن أقترض يعني من البنك، فماذا أفعل وأنا أخاف يعني الله
طيب.
سبحانه وتعالى.
تسمع الإجابة يعني. تسمع الإجابة إن شاء الله. لو تكرمتم نجيب أختنا خديجة من إيطاليا، نقول لها تقول كانت تصوم ولكن عندما كبرت وجاءتها الدورة ما كانت تقضي ما عليها. يا أختي خديجة بارك الله فيك، حاولي أن تتذكري تلك الأيام وأن تقضيها، لازم تصوميها، واستثمري شبابك ونشاطك في الصيام، والصيام كله صحة، فاستعيني بالله وقدري تلك الأيام وصوميها ما دمت ولله الحمد مسلمة ملتزمة تصلي مستمرة على خير، هذا الباقي من الدين الذي في ذمتك لله لا بد من قضائه. أما زوج أختك فنحن نقول له ما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان يجب أن يكون خيره الأول لأهله ثم للناس، أما أن يكون كريما مع الناس بخيلا مع أهله فهذا فيه حالة من 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 من, من الطبع غير السوي. الأصل والاستقامة أن يكون الإنسان على أهله كريما وعلى الناس كريما، لكنه يبدأ بأهله أولا ثم بالناس. حسناء أختي الكريمة، التوبة من الأموال تقتضي واحد من أمرين لا بد منهما: إما أن تذهبي إلى صاحب المال وتستأذني منه ويأذن لك ويسامحك، أو أن تردي هذا المال إليه، ردي هذا المال، ما في شيء ثاني. ما نقول والله كنت خنتي في الماضي والآن على أساس صار عندك مال ما نبغاك تبيعي أموالك، لا بد أن تعيدي واحد من ثنتين: إما أن تستأذنيه وإما أن تعيدي المال إلى صاحبه. أختنا فاطمة من تونس لا بأس، من قال لك أن يعني العملية في رمضان لا تصح؟ لكن عملية استخراج الحويل المنوي وكذا إلى آخره اجعلوها في الليل، وبإمكانكم أن ترتبوا أنفسكم في المساء، فإذا تم ذلك في الليل جاز لكم بعد ذلك أن تكون العملية في النهار، إذا كان ذلك إذا لم يكن في إمكانية لعملها في الليل. طيب غفران من إيطاليا راح. طيب أم آية من المغرب، نقول لها: يا أختي أنا بالنسبة لقضية البنوك الربوية لا أرى مطلقا جواز أخذ القرض من البنك الربوي بالربا، لا أجيد ذلك إطلاقا، وأسأل الله أن يثبتني على هذه الفتوى، لأن هذه المسألة الربا الآن سقطت به بنوك وتهاوت به مؤسسات كبرى في الغرب، وأنتم تسمعون إلى ما يجري من آثاره، ونحن لازلنا نسير في نفس الطريق. يا جماعة ما يليق بنا. أنا أقول هذا الكلام على مستوى المؤسسات العلمية والمؤسسات البنكية والحكومات والأفراد، عليكم أن تستفيدوا. هؤلاء الناس الآن بدأوا يقولون: يا ناس الربا مصيبة، أوقعنا في بلاء، بيع الوهم أوقعنا في بلاء، بيع المشتقات المالية أوقعنا في الدمار، فلا تتبعونا ونحن سائرون وراءهم. هذا يا إخواني ما يجوز. قد يقول قائل ما في، يقول ابحثوا عن بديل، ومن يستغني يغنيه الله عز وجل، ومن يبحث عن البديل يجده. التجار كثر، اشتري سلعة وبيعيها، وبعد أن تبيعيها وتسمو تسييل أو تحويلها من سلعة إلى نقد واستفيدي منها، أما الربا فلا. طيب، السؤال الثاني من أختنا مريم، نأخذ فاصل ثم نعود إلى أسئلتكم التي أرسلتموها إلينا إن شاء الله. تفضل. أحبابي وإخوتي، وها أنا ذا أعود إليكم، وأختنا الكريمة مريم الجزائرية كتبت إلينا تقول: يأتيني وسواس قهري في نهار رمضان أثناء صيامي، يتضمن تفكير سيء، وفي نفس الوقت يأتيني تفكير متسلط بأن صيامي يفسد، وإذا قرأت القرآن أو قمت بأعمال مباحة مثل العمل في المطبخ أو الدراسة. ويقول لي وسواس: حتى يصح صيامك يجب أن تمزق الكتب أو ترميها. نسأل الله السلامة والعافية. ما من شك يا أخت مريم أن هذه الوساوس عادة إنما تأتي من كان قد صعب على الشيطان أن يوقعه في شرك أو خطأ أو جريمة أو ترك واجب، بقي عليه التشويش وبقي عليه هذه الوسوسة التي يحاول أن يغري الإنسان فيها. أقول لك يا أختي الكريمة، أولا احمد الله، لأن الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أجد في نفسي كذا وكذا من الوسوسة، قال: وجدتها؟ وجدتها، ذلك محض الإيمان، يعني ما شاء الله أنت رجل مؤمن وفيك خير، والشيطان لم يستطع أن يوقعك في الخطأ فبدأ يريد إيقاعك في هذه الوسوسة. ما الحل؟ الحل هو بشيئين. الشيء الأول كثرة ذكر الله، فذكر الله عصمة، وذكر الله حصن، وذكر الله أمان، من دخل في حصون الله كان من الآمنين. والأمر الثاني أنك إذا شعرت بمثل هذه الوسوسة استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وانفثي على يدك اليسار 3 مرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فاستعيني بالله، ذكر الله والاستعاذة والنفث على يدك اليسرى. نعم، سؤال من الأخ محمد في فرنسا يقول: ما حكم من يشتري أضحية العيد للفقراء والمحتاجين من الأقربين من زكاة المال؟ لا يا أخي الكريم، الأضحية يجب أن يكون مالها غير مال الزكاة. الأضحية شيء آخر. أولا الزكاة لها مصارفها الخاصة، لا يجوز لنا أن نخرج عنها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. يجب أن نعلم بأن هذه المصارف هي التي يجب أن تتوجه فيها الزكاة، والزكاة طهرة للمال، بل ونماء للمال ونماء للبركة. وأنا لو تكلمت عن الزكاة قد نطيل الحديث، لكن أنا أحب أن أقول لكم بالزكاة شيء واحد فقط، وهو أن الزكاة هي الطريق الوحيد، الطريق العظيم لغرس الحب بدل الكر بين أفراد المجتمع. إنها تورث المحبة والإلفة والتلاحم والتراحم بين أفراد المجتمع. كيف كان ذلك؟ يمر الفقير من جوار مزرعة الغني، وسأفترض أن هذه المزرعة تسقى بماء السماء، فيقول لصاحبه وهم ماشيين بجوار المزرعة: اللهم بارك في إنتاج هذه المزرعة. فيقول صاحبه: إيش علاقتك أنت؟ قال: أنا لي 10% في هذه المزرعة التي تسقى بماء السماء، 10% أنا آتي في نهاية العام وآخذها كحق أكرمني الله بأنه لم يجعل يدي يدا يعني آتي فأعين صاحب المزرعة، أنا أعينه على أن يؤدي حق الله عليه في أن يسلمني 10%، يسلمني ورأسي مرفوعة، ولا يسلمني وأنا مهان، بل وأنا أكون سببا في أني أعنته على أداء الواجب وهو يؤدي واجبه، فيغنيني ويسد حاجتي وأنا أعينه على أن يؤدي واجبه الشرعي، فتصبح القضية حب وإلفة وتراحم وتلاحم بين الأمة. نعم الزكاة لها أنواع، يعني ما يعطى للفقراء يعني سبحان الله فيه حكمة يتوافق مع مقدار الجهد المبذول، مثلا الكنز الذي يجده الإنسان يجب أن يخرج منه الخمس، يعني 20% يعطيها للفقراء، المزرعة التي تسقى بماء السماء يخرج منها 10% لأن المؤونة فيها في مؤونة لكنها خفيفة، المزرعة التي تسقى بالري والجهد والعمل والكذا 5%، نصف العشر، التجارة لأنها مبنية على جهد متواصل ليلا ونهارا نقوم السلع في آخر السنة بقيمتها السوقية وندفع 2.5%. على أي حال هذه هي حكمة الزكاة في الحب والرحمة بين هذه الأمة، ولا تدفع زكاة يعني وأضحية العيد يجب أن تدفعها من مالك، تذبحها وتقسمها 3 أقسام، قسم لك أنت ولأولادك، وقسم لجيرانك وأهلك، وقسم للفقراء والمساكين. نعم يا أخي بكري من السودان، تفضل يا أخي بكري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم يا شيخنا.
الله يبارك فيك
الشيخ. أنا طبعا عملت عملية.
أيوة.
استئصال بتاع كلى.
ما شاء الله مستعان.
أها، والدكتور من عمليه من معصوم.
نعم.
أها، وأنا ما بقدر إنه أفطر يعني أنا قدمي اسمه شنو هو؟
لا أبدا. اسمعني اسمعني يا بكري.
أيوة ما عندي استطاعة يعني مثلا.
لا يا بكري. لا أيوة. يا بكري اسمعني أنا يا حبيبي، افطر بارك. أيوة. الله فيك، وأطعم عن كل يوم مسكين.
أيوة.
لا افطر يا ولدي، ما دام أنك قد أخذت منك الكليتين وأخذت الكليتان يا أخي فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، وهذا يسمى يعني على طول، يعني إلى أن يسر الله لك، يمكن في يوم الأيام يعني تجد كلية وإذا يسر الله لك. وأما إذا الطبيب علم بأنك قد أخذت الكليتين كلها وأصبح عندك مرض مزمن في هذا ونهاك الطبيب عن الصيام، فأفطر يا أخي وأطعم عن كل يوم مسكين، بارك الله فيك.
ما عندي قدرة أفطر يعني أطلع صدقة يعني مثلا.
ما عندك قدرة تطلع؟ أنا أقول لك إذا لم يكن عندك قدرة فليس عليك شيء، يعني هي القدرة ما هي؟ 1.5 كيلو من الطعام تعطيه لفقير، أو وجبة تخلي فقير يعني 30 يوما، ولكن إذا عجزت ولم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أين لك؟ لكن إن يسر الله لك فافعل. الآن أعود أيها الأحبة إلى أسئلتكم المكتوبة، ومعي أخي الحلاج محمد من إيطاليا، والذي يقول في سؤاله: ما هي الطرق التي أستطيع بها معرفة الفجر الصادق؟ نريد الاجتهاد صباحا في تحري الفجر الصادق، وذلك لمعرفة وقت الصلاة والإمساك، لأننا أنا وأصدقائي نقيم في إيطاليا وفي مدينة جبلية صعب علينا الرؤية، والمسلمون هنا يعتمدون التوقيت من الأنترنت أي على خطوط الطول والعرض لكنه غير دقيق، وبناء عليه فنحن نصلي الفجر قبل دخول الوقت أي الفجر الصادق، فهل علينا إثم في ذلك؟ أحبابي هذه المسألة يجب أن نتنبه لها، يعني إن كان في مقدورنا، وهذا أصبح في شيء من الصعوبة في المدن الرئيسة، المدن الكبيرة الممتلئة بالكهرباء والإضاءة والإنارة القوية جدا، يعني يصعب على الإنسان أن يتعرف على الفجر الصادق والفجر الكاذب، ولهذا نحن نقول لأهل المدن عادة اعتمدوا على التوقيت المكتوب الذي تصدره المؤسسات الإسلامية في الداخل وفي الخارج، المؤسسات المتخصصة ذات العلاقة التي تحسب الأمر حسابا دقيقا نطمئن له في علمهم ونطمئن له في أمانتهم. فإذا توفر ذلك فالحمد لله. أما إذا كنت والله في قرية بعيدة وكما تذكر عن نفسك أنك في رأس جبل، فإذا رأيتم الفجر الصادق فأمسكوا، بارك الله فيكم، إذا كان في مقدوركم أن تفعلوا ذلك ولستم مطمئنين إلى التوقيت الذي تصدره بعض الجهات المتخصصة، وإن كنا نعلم أن هذه الجهات يعني حقيقة عملها عمل فيه دقة وجودة، وأصبح الناس الآن يحسبون مسألة دخول الأوقات وما يعرف بالزوال والغروب وطلوع الفجر الصادق وأن يكون كل ظل الشيء مثله، هذه تحسب بدقة متناهية يا إخواني. علم الفلك الآن علم قياسي حسابي دقيق، فلا بأس أن نستفيد منه، لكن إذا كان لم يكن عندكم مثل هذه وأنتم تريدون أن تروا الفجر بأعينكم فلا بأس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل. لكن العلماء عليهم رحمة الله يقولون بأنه كان ينزل بلال ويصعد عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقول الناس له أصبحت، يعني طلع الفجر الصادق فيصعد ويؤذن. فالشاهد إذن على أن المسألة من فضل الله فيها شيء من يعني ما نضيق على أنفسنا. لكن أنتم تقولوا إنكم تصلون قبل الفجر، لا تصلي قبل الفجر إذا لم تكن متأكدا من هذا الحساب الذي أخذته عن طريق الأنترنت، وربما كان أخذك من جهة غير منضبطة. اصبر يا أخي حتى ترى الفجر الصادق أنت وصلي، والحمد لله ما بين الفجر وبين طلوع الشمس وقت طويل، يعني في بعض الأحيان أفشل، في بعض الأحيان في بعض البلدان يكون طويلا جدا، يعني أزيد من الساعة. وجبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى به في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، فإذا ظهر عليكم الفجر فأمسكوا وصلوا صلاة الفجر ولا تؤخروا الصلاة عن وقتها ولا تصلوها قبل وقتها، واجتهدوا بقدر ما تستطيعوا ولا تشقوا على أنفسكم، المسألة فيها ولله الحمد شيء من السعة. أحبتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم، وأسأل الله أن يجعل هذه عشر خير وبركة علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.